مولاي ابن الطهر رزقك جاعلي دمعي شرابي والتحسر زادي يا مهجتي يا المختار يا من حبه أعددته زاد اليوم معادي مولاي خذ بيد الضعيف غدا إذا وفى بأعباء الذنوب ينادي بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهاها رأسك وهو يرفع مشرقا إياك البدر فوق الذابل المياه يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ يتخذ القناة بدلا عن الأعواه الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق ذنب رضجيا يا عادي على خزانة علمك السجاد وهو يقاد بالأصبع يا عادي اللي تناشدني على من تهمل العين كل البكاء والنراح والحسرة على حب قلبي وتظهر بصبها دموعي يا ريت قبل ضلوعي نرضن ضلوعي وقبل خدت عفرات مني الخدي هبجي على مصافا يا كل صبح ومسي ابجي وساعد على البكاء الزهر الزجية ما دام تنحب يا ضحايا الغاضري يا حسين يا ابنه يا عزيز وقرة العين من دايم لا ابكي عليك العمر من دايم ومصابك صار بكل وقت من دايم يا عين المت بكي عليك من دايم وبكي عليك الحجر يا ابن الزكية وبكي عليك الحجر يا ابن يا الزكية بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. مهما بلغ الإنسان من الدرجات المعنوية الدنيوية والأخروية ومهما وصل إلى درجة راقية من الإيمان التي تسمى بملكة العدالة، مهما وصل الإنسان إلى درجة أنه ابتعد عن المحرمات وأقبل على الواجبات، مهما حاول الإنسان أن يتورع عن محارم الله تبارك وتعالى، يبقى الإنسان يحتاج إلى ثلاثة أمور. أولا يحتاج الإنسان الدعاء والطلب من الله تبارك وتعالى أن يبلغه إلى درجات متعددة من درجات الإيمان، لأن الإيمان ليس هو على درجة واحدة، ليس الكل مؤمن على درجة واحدة من الإيمان. المؤمن يطلق على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي يصل إلى درجة المؤمن ليس فوقه مؤمن وهنالك المؤمن العادي. إذن المؤمن له درجات متعددة. من هنا يقول الإمام زين العابدين في دعاء مكارم الأخلاق: اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان. لم يقل الإمام أبلغ، لماذا؟ لأنه بالمراحل التدريجية، ماكو إنسان بين ليلة وضحاها يصل إلى درجات أولى من الإيمان، وإنما يصل إلى الإيمان عبر مرحلة التدرج. لذلك يقول الإمام: اللهم بلغ بإيماني. لم يقل أبلغ، بلغ بمعنى تدريجيا إلهي أوصل إيماني إلى الدرجات العليا. في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن المؤمن لما يرحل وروحه تصعد إلى السماء، الملائكة يتعجبون كيف أنه حافظ على إيمانه مع أن هنالك من عبادنا من أفسد إيمانه. الملائكة تتعجب شلون هذا المؤمن حافظ على نفسه. هو هذا أساس البحث، أن الإنسان الذي يحافظ على إيمانه أولا يحتاج إلى الدعاء من الله: اللهم بلغ بإيماني. هذا أولا. ثانيا التعود على هذا العمل. ف تارة تكون العادة في القضايا الجيدة وتارة تكون في العادات في القضايا السيئة. بإمكان الأب أن يعلم ولده أن يقول السلام عليكم لكل قادم، أن يسلم على كل إنسان، أن يحترم بالبيت، يطرق الباب ثم يدخل على غرفة أبويه، إذا أراد شيئا يطلب ذلك الشيء بكل احترام. وبإمكان الوالدين أيضا يعلمونه نعوذ بالله السب والشتم، اللي هذه الظاهرتين نراها موجودة في المجتمع. يبقى على كيف عودت الولد على عمل. لذلك أمير المؤمنين يقول العادة خير، عبارتين كلمتين يعطيك معنى متكامل، أنه العادة التعود على عمل معين. أنا متعود أن أكون على طهارة دائمة، أكون على وضوء دائمة، بحيث لما أشك في نفسي أنا متطهر ولا غير متطهر أرجع إلى عادتي، لا أنا لا أبقى من دون طهارة. الإنسان متعود أنه أن لا يقضي وقت إلا بذكر الله، هذه تسمى عادة الخير. إذن العامل الثاني على التثبت على الإيمان هو العادة، أن نعود أنفسنا. عود نفسك أن تذكر الله بعد كل صلاة، عود نفسك أن تصلي أول وقت الصلاة، عود نفسك عند صلاة الفجر أن لا تهملها أبدا، عود نفسك أن تذهب لزيارة أمك وأبيك، تكون بارا بهما سواء كان أحياء تسأل عنهما، إذا كان أموات تستغفر لهما، لأن الرواية أن الإنسان قد يكون في الدنيا عاقا لوالديه وبعد موتهما يتحول إلى بار، وتارة يكون بارا بهما بعد أن يموتا يتحول إلى عاق. لماذا؟ لأن الوالدين إذا كانوا أحياء يبر بهما، لما ماتوا بعد لا يروح يزور القبر ولا يقرأ فاتحة ولا يقرأ لهم قرآن ولا يستغفر لهم ولا يعمل لهم أعمال خير، فهذا يسمى عقوق الوالدين بعد موتهما. وتارة لا، الإنسان في عالم الدنيا عاق بهما ولكن بعد موتهما يعمل أعمال الخير فيتحول إلى إنسان برا بوالده. هذا يرتبط بماذا؟ بالعادة، كيف تعود نفسك. لذلك أمير المؤمنين يقول العادة خير، عود نفسك على عمل الخير. حتى إذا كان من باب التعود يقولون هذا إنسان متعود على هذا الشيء، ما يخالف ما دام متعود، إذن أمشي على هذه عادة، عادة الخير. هذا العامل الثاني. العامل الثالث التسديد والعون من الله تبارك وتعالى. مهما يبلغ الإنسان إلى أين يصل؟ الإنسان إلى أين يريد أن يصل في هذه الحياة الدنيا؟ يريد يكون إنسان في قمة الورع، يكون إنسان في قمة التقوى، يكون إنسان واصل أنه متورع عن الحرام. الإمام أمير المؤمنين يعطيك مقولة يخليك واضح بصورة جيدة، يقول أمير المؤمنين أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. أعدى عدوك أي نفس؟ هذه النفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء أعدى عدو الإنسان. وين؟ عندك موجودة مو برة. هذه النفس هي اللي تقول لك الآن هذا الإنسان أساء إليك، إذا دخل لا تقوم إليه، إذا مر من عندك لا تسلم عليه، هذا هو اتصل عليك تشوف اسمه تقول خلي يروح، من يقول لك هذا العمل؟ هذه النفس أعدى عدوك، يعني أكثر شيء عداوة لك شنو؟ نفسك التي بين جنبيك. أمير المؤمنين يوصف لك ويعطيك، يقول لك هذا الداء وهذا الدواء. النفس الأمارة هي التي تضرب الإنسان بالعمق، هي اللي تؤثر على الإنسان مهما بلغ الإنسان من الإيمان. يقول أنا إنسان مؤمن واصل متورع عن الحرام، ولكن واصل نعم،
أكو مجموعة كثيرة من الرغبات والشهوات تقضي عليها ولكن لا تتمكن على كلها. شوف العبارة، أعطيك عبارة دقيقة تأمل معي. كثير منها تتمكن ولكن كلها، هل يتمكن الإنسان أنا وأنت نقدر نوصل الارتقاء إلى مرحلة أن نتغلب على كل الرغاب والشهوات؟ نعم، بشرط واحد، هو الاستمداد من الله، هو العون من الله، هو التسديد من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هنالك تأتي أمور، هذه الأمور تؤثر على حياتي، تؤثر على تفكيري، تؤثر على تعاملي. هذا إنسان فقير ما أهتم إليه، ليش ما أهتم إليه؟ شنو السبب؟ السبب المجتمع، البيئة اللي أنا أعيش فيها، العادة أنه مجتمعاتنا الإنسان الفقير ما يعطوا أهمية، بخلاف أهل البيت إذا شافوا فقير يسألون عنه. إذا يجي واحد يسب الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه ويسب الإمام أمير المؤمنين، يقدر أنه هذا رجل من أهل الشام مضلل، يقول لأن كنت جائعا أطعمناك، وإن كنت ضائعا أرشدناك، وإن كنت عريانا كسوناك. يعني أيها الموالي، إذا واحد سبك اسأل، شوف لماذا يسبك، شنو السبب، عالج المشكلة هذه، عالج أساس الموضوع. أهل البيت هكذا يتعاملون، ما يقول والله هذا تركه خلاص، هذا إنسان منحرف، هذا ما له قيمة أبدا. حتى الفقير يهتمون به أكثر من الغني. لما وصل خبر الإمام أمير المؤمنين أنه عامله في إحدى المدن أنه كان يذهب إلى ضيافة الأغنياء، الإمام بعث له رسالة عزل من مكانه. ليش؟ لأنه أنت لما تصل إلى مرحلة الحكم عليك أن تتعامل مع الناس سواسية، أنت قدوة، أنت أسوة للناس، تتعامل بهذه الطريقة. لذلك تشوف العلامة محمد باقر المجلسي رضوان الله عليه صاحب كتاب بحار الأنوار، هذا الكتاب العظيم. الآن انظر شوف كيف يتعاملون مع الواقع، شلون يخلون ميزان الأمور، وشلون هذه هوى النفس. الآن عالم ومرجع وإلى من كبار شخصيات الشيعة، كل إنسان يتمنى يتزوج بنت هذا العالم أو يزوج ولده من هذا من بنت هذا العالم، ولكنه شوف شلون يختار، شوف الاختيار وطريقة الاختيار علشان تعرف أنه كيف كانوا يتعاملون مع هوى النفس. من تلامذة من العلامة المجلسي كان رجل من أفضل تلاميذه اسمه الشيخ محمد صالح المازندراني، أكو كتاب الكافي أصول الكافي، هذا كاتب شرح الكافي، إنسان عالم ومن خيرة تلامذته. يجي العلامة المجلسي يقول له يا مولى محمد صالح، أنت ليش ما تتزوج؟ أنت شاب في مرحلة الشباب والآن بحاجة إلى الزواج، لأن الزواج اطمئنان وراحة وسكن، يشوق إلى الزواج. وإذا به محمد صالح المازندراني يقول إيه إن شاء الله، فرغبه لما شاف أنه رغب بالزواج، قال له زين يا مولى محمد صالح، أنا عندي اقتراح لك. قال ما هو؟ قال له شرايك إذا أنا أختار لك زوجتك، تثق بي أنا أستاذك. قال إيه نعم أنا أثق بك، فاختار زوجتي. من؟ قال ابنتي آمنة. العلامة المجلسي عند بنت كانت فاضلة، بنت عالمة، بنت تقية، واصلة إلى درجة كبيرة من العلم والتقوى. فقال له إذا تريد ما عندك مانع، بنتي آمنة ووصلت إلى مرحلة من العلم والتقوى، ايش رأيك أنت؟ قال ما عنده مانع، ماكو أكبر من هذا الفخر وهذا الشرف. ذهب إلى ابنته. شوف الموازين تختلف عن موازيننا بصورة كاملة. لذلك وصلوا، ونحن كل ما واحد يرتقي كل ما ينضرب، مثل الطير، الطير لما يطير ويصعد إلى آفاق السماء، لما يجي عندك تمسكه وتقص جناحاته. هذا يتصور المسكين شنو عنده نفس الجناح، كل ما يريد يطير ينضرب بالأرض، كل ما يطير ينضرب بالأرض. احنا البشر نوصل الى مرحلة واقعنا البيئي والاجتماعي بشكل اسمع شكل اطلع برا من الحسينية اشوف تناقض اكو، بعدين يوم يوم يلا خلاص نمشي مع الناس، حشر مع الناس عيد. هذا واقعنا، هذا ننصدم يصير هذا الواقع علينا يتبدل. انا احضر الحسينية بالسنة حسنة او ايام معدودة والواقع كل غير. ليش؟ أردخال في الناس كلهم يتكلمون علي، أخاف من الناس، صار خوفي ليس من الله، خوفي من كلام الناس. لذلك تريد تسوي أي عمل، تشوف الأم تقبل الأب يقبل، تقول شن قول للناس، هاي العبارة شن جاوب الناس إذا تكلموا وكل شيء تسكر إلا كلام الناس ما يتسكر. ناس ما عدا شغل وعمل يتكلمون على هذا وعلى هذا وعلى تلك العائلة وعلى هالجماعة. على كل حال، لذلك جاء إلى ابنته قال بني جئت إليك بزوج، ولكن هذا الزوج ماديا في قمة الفقر. شوف العبارة، ماديا في قمة الفقر، ولكن في الإيمان والعلم في قمة الإيمان والعلم. ماذا تقولين؟ بنت كبقية البنات هم تتمنى المال والجاه والشخصية وكل عوامل موجودة اجتماعيا، هم تتمنى، مو أنه بنت ما تتمنى أبدا، بنت تتمنى ولكن عوامل الإيمان عدها. فقالت أبا الفقر ليس عيبا للرجال، الرجل إذا ما عنده مو عيب. لذلك زوج ملا محمد صالح المازندراني بابنته آمنة وعاشوا حياة أروع حياة. الآن تعال إلى البنت تقول لها فلان إنسان متقدم إليك، ويع ما أبي هذا، بس كلمتين وهذا اشتغال الجيكر بعد، هذا ما أبي خلص، هاي كلمتين. زين ليش؟ ما في شيء، شاب مؤمن طيب، لا 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 أبدا، كل واحد ويع. وبعدين المن تختارين؟ موازين ما موجودة عندنا. لماذا؟ لأن التعامل ليس على أساس الإيمان، لأن التعامل ليس على أساس التقوى، لأن التعامل على أساس الدنيا والمادة. وهذا اللي أثر علينا، وهذا اللي بدأ ينخر واقعنا، مو بدأ وإنما سرى في واقعنا. لذلك لما تتكلم الكثير يقول احنا بالمجلس نتأثر نطلع برا كل الناس. ليش؟ لأن الإيمان ما متجذر، كأنك مودي انت وين نبتة، هذه النبتة ما ماخذة جذورها، توها بالبداية وتجي ريح عاصفة شو تسوي فيها؟ تحرقها وتقلعها. ولكن لو كانت شجرة فيها جذور ما تنقلع. هكذا الإنسان المؤمن، بمقدار ما تربي نفسك على الإيمان، بمقدار ما عندك مواجهة، بمقدار ما أنت تتمكن وتحتاج إلى تسديد إلهي. لذلك أيها الإنسان وين ما تكون، في أي مرحلة واصل، إلى أي درجة من الإيمان، تحتاج إلى تسديد من الله، تحتاج إلى عون من الله. إذا الإنسان جعل في قرارة نفسه أنا إنسان ما عندي قدرة كاملة مهما بلغت من الإيمان، أحتاج إلى عون الله تبارك وتعالى. الآن انظر إلى مسيرة الأنبياء، الأنبياء بأكملهم نبي مرسل عند كتاب، ولكن يقول يا الله، هذا رسول الله، إلهي إن أردت أن تعبد أو لا تعبد، هكذا يخاطب. يصير حرب، وحرب بدر، وحرب هذه حاكمة، حرب أحد، حرب فاصلة بين المشركين والمسلمين. يتوجه رسول الله بكل وجوده يطلب المدد والعون والتسديد من الله في حياته وفي عمله الإيماني. احنا في عملنا، في تعاملنا مع الله، في حياتنا دائما نتوسل بالله، نطلب العون من الله، تبقى أيها الإنسان عاجز. وين توصل قدراتك وطاقتك إذا كان المحارب محارب قوي وشرس ولكن ما عنده سلاح كيف يقاتل، ما عنده أداة للقتال؟ هكذا أنت الإنسان المؤمن تحتاج إلى سلاح. السلاح والعون من الله. لما تعرف أن هنالك تسديدا لك من الله تبارك وتعالى، وإلا يدخل موسى في حرب وفي مواجهة مع فرعون. من هو فرعون؟ فرعون يقول أنا الله، فرعون يقول أنا ربكم الأعلى. إجا واحد مثل فرعون مثل موسى حسب تعبيرنا فقير لا عنده شيء، يقول له أنت مو رب وإنما الله جل جلاله. زين كم واحد عنده فرعون؟ حاشيته كم واحد؟ الحاشية اللي عنده بالديوانية مثل ما يعبرون عند ربع الخواص 500 واحد. 500 واحد يطلع بيناتهم من هو موسى، يقول له أنت ليس برب، يستهزئ به ويضحكون عليه. أنت شوف الآن مجلس، اتصور إذا 4 أنتوا قاعدين ويجي واحد تستهزئون نعوذ بالله بإنسان، شي يصير هذا الإنسان فيه؟ فكيف إذا 500 واحد جالسين واستهزئوا بموسى؟ وشنو قال له؟ أول تهمة ضربه علشان يقلل من وجوده ومن ارتباطه ومن تأثيره على الناس، قال هذا إنسان مجنون. مجنون يعني ماذا؟ يعني كل تصرفاته خالف خلاف العقل، ما له وجود لعقل. ضربه بالعمق مرة ثانية، دخل ما أيس أبدا، موسى لم يؤيس أبدا. مرة ثانية دخل في مواجهة ثانية، قال أن هذا لساحر. لماذا؟ لأنه لما واجه بهذه الطريقة بالسخرية مرة قال له أنت مجنون. مو شي سهل أنت اطلع برا واحد طفل يركض وراك يقول لك مجنون. جرب الآن ما تستحمل، طفل 5 سنوات عمره يركض وراك يقول لك مجنون ما تستحمل. شلون إذا واحد كفرعون يقول لك وأنت مرسل من قبل الله، يقول لك أنت مجنون، ماذا يصنع؟ وما يؤثر بالإنسان. رغم ذلك تحدى، ولكن الله أعطاه رسالة للتبشير إنذار، وأعطاه تهديد. شنو؟ وعيد وبشارة. أولا، وإذا بموسى أدخل يده في جيبه أخرجها وإذا بيد بيضاء يشع النور من يده. هذا من وين؟ الله أعطاه هذه المعجزة. لما نظروا إلى ذلك انبهروا. بعد ذلك كان عنده عصا، ألقى بعصاه تحولت إلى ثعبان. شنو قال فرعون؟ قال أن هذا ساحر. ليش؟ يطب بإيده في داخل جيبه ويطلع فيها نور، وعصاه تتحول إلى أفعى. شلون هذا ساحر إذن؟ لما جعل هذه المقولة قال له موسى لا بأس، أنا ساحر وانت عندك سحر. عصر موسى هو عصر السحرة، تعال نسوي مواجهة ما في مشكلة. زين مو مشكلة. الآن وجه فرعون دعوة إلى سحرة مصر. تعرف كم ساحر اجوا؟ أكثر من 10,000 ساحر. أنت شوف الآن، هو إذا 10 يصيرون كم واحد؟ شلون كبار السحرة؟ هسه احنا نسمع أنه مواجهة مع السحرة، بس كم واحد؟ 10,000 ساحر جاءوا إلى فرعون وأعدوا العدة وأعطاهم الهدايا، أنه إذا انتصرتم على موسى عدكم هدايا بالغة وكبيرة. اجتمعوا السحرة الآن، أنت 10,000 ساحر إذا يجتمعون في ساحة، بعد أكو مكان أحد؟ ما في مكان. الآن روح إلى ملعب، أنت ملعب كرة القدم، خلي 10,000 واحد يدخل فيه. شوف مساحة كبيرة يحتلون هؤلاء، يستغرق المكان مساحة كبيرة. فكيف إذا كان السحر 10,000 وبقية الناس من آل فرعون ومن بني إسرائيل؟ وتحدي موسى ما يخاف. ليش ما يخاف؟ لأنه يعرف أن ارتباطه بالله تبارك وتعالى. الإنسان المؤمن يواجه، الصير عنده مواجهة، الصير للصعوبة، ينضرب المؤمن، يا كل كيف، يا كل إهانة، ولكن لا يعني ذلك أنه يخسر. إذا واحد أكل كف وضرب أجدته وضرب قاصمة، ولكن المؤمن لا يركع أبدا. لماذا؟ لأنه يعلم أن هنالك من يمد له العون، وأن هنالك من يسدده. من الذي يسدده؟ الله تبارك وتعالى هو الذي يسدده. لذلك تنظر إلى موسى، ذلك اليوم جاءوا بالحبال والعصي، هذا سلاحهم وهذا سحرهم، خلوا داخل العصي أفرغوه، حتى داخل الحبل بطريقة أفرغوه من المادة، خلوا بس قشر، وجاءوا بالزئبق أيضا، صبغوا الزئبق على كل الحبال والعصي. زين متى يبدأ العمل؟ متى تبدأ المبادرة؟ يبدأ مع شروق الشمس، مو أي ساعة، لأنه شروق الشمس وهذا الزئبق إلى حالة لماعة، ولما يصير إشراق الشمس فتبدأ العملية كأنه تتحرك، وما يتحرك وإنما الزئبق شيء خفيف، لذلك يتصورون، يخيل إليهم أن هذا سحر، في الواقع مو سحر، هذا ما يؤثر على الناس. ولكن لما جاءوا الناس، موسى وحده أمام فقط من السحر 10,000، كأنه واحد داخل للملعب يريد يلعب حسب تعبير المادي، واحد يريد يلعب بالملعب، واحد و20 نفر عليه، شر يسوي هذا؟ ولكن لما يكون العون من الله، هذا بحثنا، لما يكون التسديد من الله تبارك وتعالى، لما أنت ماشي في طريق الخير حتى إذا تعثرت، ولكن لما ترتبط بالله تأتي إليك يد العون، هذا لازم تثق به، أن توجد في نفسك الثقة بوجود الله أنه يدعمك في هذه المواقف، هذا هو مهم. لذلك موسى وهارون إلى جنبه، أيضا كان نبي، كان إلى جنبه، والعالم اجتمعت، قالوا احنا نذب السحر ولا انت اول شيء؟ من هو موسى؟ واثق من نفسه، ما يخاف من عدهم، فقال لهم انتوا القوا بالسحر، فالقوا بالسحر. بمجرد ان اشرقت الشمس وشافوا الحبال بدأت تتحرك والزئبق بدأ يأثر تأثيره، واذا بالناس هربوا، مجموعة من الناس شافوا هذا الشيء خافوا هربوا من ذلك. موسى هنا دخل في قلبه خوف، مو في عقيدته أبدا، عقيدته ما تتزلزل، خوف على بني إسرائيل ليكون يتأثرون. لذلك الله تبارك وتعالى قال يا موسى ألق بعصاك، عصا خشبية، شايف العصا؟ عصا ألقاها، ولكن لما تتعلق الإرادة الإلهية بشيء، أي شيء يكون، العصا تحولت إلى ثعبان عظيم. هو موسى خاف منها، من قوتها ومن شكلها، الناس أكثر الناس هربوا، ذهبت والتهمت كل السحر بأكمله. زين زين، الآن شلون التهمت؟ شنو اللي صار؟ هذا التسديد الإلهي، هذا العون الإلهي، أن الإنسان لما تكون معركة حق وباطل، لما الأمر يتعلق بالله، أن الأمر يرتبط بالله تبارك وتعالى، بعد ما أخشى شيء، ما أخاف من شيء، المهم ما أغلط أنا الإنسان، أمشي في طريق الله وراح تشوف اليد الإلهية كيف تعينك. لذلك موسى ألقى بعصاه، عصا خشبية، إرادة الله تحولت وتعلقت بها، التهمت كل سحر السحرة، الناس قد لا يعرفون، ولكن السحرة عرفوا أن هذا ليس بسحر، عرفوا هم سحرة، كل واحد يعرف، يعرف صاحبه، يدري إذا السحر شنو أبعاده، يدري السحر شنو تركيبه، عرفوا أن هذا ليس بسحر، وإنما يتعلق بالله تبارك وتعالى. لذلك في مكانهم سجدوا لله، قالوا إله موسى نسجد لله تبارك وتعالى. في نفس اللحظة لم يتأخروا، هذا مشهد، ووديك مشهد ثاني، بس خليك في هذا المشهد. آسية بنت مزاحم تنظر إلى هذا المشهد من بعيد. في تلك اللحظة دخل الإيمان في قلبها فآمنت بالله. هذه امرأة فرعون آمنت بالله إيمان. هذا الإيمان تدري الإنسان المؤمن يظهر على فلتات لسانه، على أسلوبه، على كلامه. ما بقت أيام إلا وجاء فرعون وعرف أن زوجته آمنت، هددها بكل شيء. من صاعت شوف إيمان المرأة، لما الإيمان يحتل قلب المرأة. وإذا جاء بالأوتاد، أوتاد مو مسمار صغير وإن سامير كبيرة، ربطها على الأرض وضرب الأوتاد بيديها وبرجليها، وجاء بصخرة كبيرة وضعها على صدرها وهي تضحك تبتسم. لماذا؟ لأن الأجر عند الله تبارك وتعالى. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هذا المهم. أتحمل الأوتاد، أنا وياك نتحمل. يجيبوا لك وتد مسمار دقوب إيدك تتحمل، ها؟ تتحمل الألم وصخرة على صدرها. كل ما تهتم تقول إلهي ابن لي، رب ابن لي عندك بيت في الجنة. هذا المهم. أريد قريبة من عندك أكون، إلهي القرب الإلهي، هذا هو المهم. إلى أن رحلت، نرجع للمشهد الأول عند موسى. لما نظروا السحرة إلى ذلك، إجا فرعون هددهم، ما رجعوا إلى فرعون، صلب الأيدي والأرجل عن خلاف لكي يتعذبوا ويموتوا موتا بطيئا. تحملوا إلى أن ماتوا. هذا الإنسان في مواجهة مع إمبراطورية عظمى، واحد، ولكن هذا الواحد من؟ بسند من الله تبارك وتعالى. هكذا حياتنا إحنا، لما الإنسان يتوجه، وهذا التوجه أمام غرائز شهواته، أمام رغباته، أمام الحياة في أي مجال. ولكن إذا طلبت العون من الله، العامل الوحيد الذي ينفعك هو عون الله لك. أنت وحدك لا تتمكن، معركة تدخل بها وحدك ما تقدر، ولكن لو كان العون من الله تبارك وتعالى يدخل إلى حياتك. لذلك ننظر القرآن ماذا يقول. يقول إذا جاء نصر الله والفتح. حين فتح مكة جاء النصر الإلهي. تعرف لماذا؟ رسول الله كم سنة في مكة يتألم، يتعذب، يرمون بالحجارة، يقول ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، يتحمل. ولكن بالبعدين بعد سنوات يأتي النصر الإلهي. الله شي يقول له؟ يقول له قبل الناس واحد واحد كان يدخلون للدين، الآن إذا جاء نصر الله قبائل كاملة كانت تتحول إلى الإسلام. هذا بماذا؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كل بعون من الله، كله تسديد من الله. إذن واقع في حياتنا أن لا يشعر الإنسان المؤمن أنه وحيد. إبراهيم كان أمه، وعلي كان أمه، ولكن التسديد الإلهي لإبراهيم الخليل، التسديد الإلهي لأمير المؤمنين. كم عانى من الألم علي بن أبي طالب وشيعة أمير المؤمنين على طول التاريخ. ولكن لا ننظر أينما تذهب في العالم ترى أن هنالك راية أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عليا ولي الله. وهذه الراية بدأت من الغدير. رسول الله لما قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله من ذلك الوقت إلى يوم القيامة، الله ينصر كل من ينصر علي بن أبي طالب، والله يعادي كل من يعادي علي بن أبي طالب. بعد هذه المقولة تنظر الرواية تقول أن أبا ذر ماذا قال لما أذن؟ قال أشهد أن علي ولي الله. وهنالك يا للأسف في بعض بلاد المسلمين يحاربونهم على الشهادة الثالثة، لأنه يتشهد بالشهادة الثالثة اسم علي يهز القلوب المريضة، القلوب المنافقة، ما يتحمل أن يقال أشهد أن علي ولي الله. ولكن يبقى هذا المدد لأمير المؤمنين، يبقى هذا المدد لكل إنسان مؤمن اللي في قلبه هذا الولاء، اللي في قلبه هذا الانتماء. كما أن أبا ذر كان إنسان عادي، تقرأ في سيرته بعض مقاطع من الأولياء تخجل تذكرها، في زمانه كان قاطع طريق أبو ذر، ولكن تحول. الرواية تقول أنه اختلى بنفسه، اختلى بنفسه. هذه الخلوة كل واحد من عندنا يحتاجها، نساء ورجالا، البنت والأم والزوجة، والأب والزوج والولد، كل واحد منا إذا عملنا بهذا الأمر راح نحول حياتنا. كان يختلي بنفسه، هذه الخلوة، هذا الابتعاد من الناس، ولو ساعة باليوم، ولو ساعة بالأسبوع، ولو ساعة بالشهر، تحاول أن تختلي بنفسك. كثير من فقرات حياتنا راح تتغير، كثير من واقعنا. المشكلة أن الإنسان يتصور أنه يمشي على صح، ولكن هذا الجهل مركب، لا يمشي على صح، يحتاج إلى تسديد من الله تبارك وتعالى. لذلك كانت لأبي ذر خلوة، يختلي بنفسه، يفكر، يعلم أن ما يجول حوله هذا العالم اللي موجود عنده هذا عالم ليس بصحيح. توجه إلى الله بس ما يندل وين الطريق. أنت تتوجه مثلا رايح إلى بلد ولكن ما تعرف الطريق الجاد، تمشي طريق يوديك على هذا البلد بس مو على الجاد. توجه إلى الله بس ما يدري وين الطريق. لذلك لما آمن يقول لعبد الله الصامت، يقول له أنا قبل أن أؤمن برسول الله 3 سنوات كنت أصلي. قال له لمن تصلي؟ قال له أصلي لله. قال له بأي اتجاه؟ قال له أي اتجاه، ولكن ما واصل للجادة الصحيحة. لذلك هو أبو ذر جندب ابن جنادة من عشيرة تسمى بغفار، منطقة تسمى غفار وعشيرة غفار. كان هناك سمع أن عند العرب وفي مكة ظهر رجل يدعي أنه نبي، فأرسل أخوه أنيس قال له روح إلى مكة واسأل شوف من هذا الرجل. ذهب إلى مكة أنيس، رجع عند أخوه قال لك رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بمكارم الأخلاق. قال له بعد؟ قال ويقول قول ليس بشعر، يريد يقول له قرآن بس ما يعرف قرآن، كان هو قرآن يقول بقول ولكن ليس بشعرا. أبو ذر قال له أنت ما رويتني اللي أنا أريده، ما جبت لي الظهر، لازم أنا أروح إلى مكة. فتوجه من غفار، توجه إلى مكة. دخل إلى مكة، نظر إلى الناس، كل واحد في طريقه، كل واحد في توجهه. شوف جانبين، شوف الله كيف سدد أبو ذر، إنسان في الصحراء بعيد عن الله كيف وجهه إلى رسول الله، ورسول الله كيف نصره بأبي ذر. يعني امداد وعون ومساندة من الطرفين. يصل إلى مكة يشوف الناس مو عند الموضوع هذا، زين مر عليه الصباح كله صار الليل، وين يبات؟ ما عنده مكان، بات بالطريق، نام بالطريق. وإذا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أبو الحسن وين ما تروح تلقاه موجود، سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. بالقرآن الله تبارك وتعالى بس يريد يحصل موقف يجيب علي بن أبي طالب. يدري القرآن كتاب الله، لما يذكر علي بن أبي طالب القرآن يكون إلى وقع غير في القلوب. لذلك القرآن يتحين الفرصة لعلي ويذكر الإمام أمير المؤمنين. هكذا التاريخ قبل الإسلام بعد الإسلام. وين ما تروح، تروح بهذا المكان تشوف علي بن أبي طالب، تروح إلى هذه الصحراء تشوف علي بن أبي طالب، أينما تذهب تنظر إلى نور أمير المؤمنين رغم حقد الحاقدين. علي في القلوب وفي العالم، في الكون، في السماء وفي الهواء وفي الأرض وفي كل الوجود هو علي سلام الله عليه. سلام الله عليك يا أبا الحسن. لذلك أمير المؤمنين يمر يشوف أبو ذر واحد غريب نايم، نظر إليه، شوف العبارة الرواية يقول تفرس في جناده. تفرس، الفراسة مو النظرة العادية. يمكن أنا أنظر لك الآن وأنت تنظر لي، لا، أكو واحد عند درجات من الإيمان واصل لما ينظر إلى يقول له هذا عرفته، نظرت إلى عينه ووجهه، نظرت إلى عمقه، هذا إنسان يختلف عن الآخرين. أمير المؤمنين بعين الله نظر إلى أبي ذر بفراسة، نظر إليه قال يا رجل لعلك غريب، قال بلى غريب، قال قم معي إلى البيت بدون أي سؤال. شوف هذه الفراسة، أخذه أمير المؤمنين، أخذ منه أبو ذر، لا هو ذاك يعرف من هو علي ولا أمير المؤمنين يعرف من هو، هذا اسمه. أخذ إلى البيت، اليوم الأول ما حكى معاشي، اليوم الثاني ما حكى معاشي، اليوم الثالث سأله قال لماذا جئت إلى مكة، عندك حاجة؟ هو خلال هاليومين اطمأن إلى الإمام أمير المؤمنين، قال نعم لي حاجة. قال ما هي حاجتك؟ قال سمعت أن هنالك نبي آخر الزمان موجود بين العرب، أريد أن أصل إلى ذلك. الرواية تقول فابتسم أمير المؤمنين. وين أربط؟ ارجع معاي هام، انتبه. أمير المؤمنين ابتسم، ليش؟ تلك الفراسة، مطالعة أول شيء، منظر إليه الإمام، الفراسة اللي كان عنده، وكلام أبو ذر ربط بين بعض فتفرس فيه، فهنا ابتسم الإمام أنه صحيح، فأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا دليل ولا برهان ولا أسئلة ولا أجوبة، دخل على رسول الله بدون أي مقدمات، قال السلام عليك يا رسول الله مباشرة، بدون ما يقول له شنو الدليل، عندك أدلة وعلامات. شوف قلب الإنسان الله شلون يرشده، شلون يسدده. قال السلام عليك يا رسول الله، وفي الرواية أول من حيا بتحية الإسلام هو أبو ذر. لذلك فقال رسول الله وعليك السلام، ما قال له مثل بعضنا هلا والله هلا، لا، قال له وعليك السلام، هذا سلام الإسلام. يكلمه يقول له حتى السلام عليكم ماكو، مباشرة يدخل الموضوع، يا أخي سلم تحية الإسلام، تحية القرآن، يقول له هلا، يقول له هلا، بس كلمتين قوة. إذا ما يصير هذا مو سلام، تقول له قوة، إذا شنو هذا يا أخي؟ سلام، سلم، هذا رسالة القرآن. فسلم فأجابه الرسول صلى الله عليه وآله، فجلس عنده، جلس عند رسول الله، بقى فترة من الزمن، قال يا رسول الله أنا آمنت بك، ثم أراد أن يرجع إلى غفار. رسول الله قال لا تذهب إلى قريش، لا تمر عليهم، ترى هؤلاء الناس فيهم أناس سوء، لا تذهب إليهم. هو رجل معروف أن أبو ذر كان عنده شجاعة، وكان عنده لسان سليط في طريق الحق، قوي يتكلم ما يخاف من أي إنسان. طلع مر عليه، شاف جماعة من قريش قاعدين في ذلك المكان، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. مسكوا جماعة قريش وضربوا لك يا ضرب، وقعوا به الأرض. فجاء العباس عم النبي ودافع عنه، قال لهم عمي هذا واحد من غفار، أنتوا بضائعكم وتجارتكم تمر على منطقتهم، ترى يسوي لكم مشكلة. رجع رجع بقى اليوم الثاني اجي همر عليهم هم قال لهم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله هم مسكوه اللهم صل على محمد هم مسكوه الجماعة وهم بدأوا به ضربة وهم صار يضربوه هم اجي العباس قال له عمي روح سوي لنفسك مشكلة فرجع إلى رسول الله رسول الله قال قلت لك يا أبا ذر لا تروح لها الجماعة هذه يضربوك يأذوك قال أنهم هؤلاء القوم يا رسول الله ألا انتقم من عندهم شن سوالهم رجع إلى غفار لما تمر عير مال التجارية والبضاعة التجارية مال قريش تمر من ذيك المنطقة يوقفهم يقول نزله نزل البضاعة كلها هو على 10 على 100 ناقة ينزلوا كل البضاعة يقول يلا كلكم قولوا لا إله إلا الله مثل الصف الأول يقولوا لا إله إلا الله يلا يصعدوا مشوا بهذه الطريقة كل مجموعة تجارية صفقة يقول الله نزل تجارة ينزلون كل بضاعة الأرض يلا قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله هسه طلعوا يلا مرة ثانية بهذه الطريقة بعدين شوف هالفترة كلها طبعا رجع إلى قومه أخوه أنيس أسلم أمه أسلمت نص غفار أسلمت النصف الآخر قال ليأتي إلينا الرسول ونحن نسلم فعلا لما ذهب رسول الله أسلموا كلهم إلى رسول الله لم يذهب إلى المدينة إلا بعد حرب تبوك راح إلى المدينة كل هالفترة يعلم القرآن كان إلى قومه كان مبلغ في قومه ثم جاء بعد وفاة رسول الله وأبو ذر ذلك الموقف الصلب في الدفاع عن أمير المؤمنين لم يتخلى عن كلام رسول الله لم يتراجع عن كلام رسول الله حتى يوم الغدير لما تشهد الشهادة الثالثة بحضور رسول الله قال أشهد أن علي ولي الله اجوا مجموعة عند رسول الله يا رسول الله هذا أبو ذر أبدع في الأذان قال لهم ليش أبدع في الأذان ماذا قال أنه يقول أشهد أن علي ولي الله من وين جاء هذه الشهادة قال رسول الله يا قوم أين كنا ألم أقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه هذا نفسه هذا ولي الله علي بن أبي طالب ولي الله لذلك كان إلى أدوار مهمة سيما بعد انقلاب القوم على أمير المؤمنين بعد وفاة رسول الله كان عنده موقف ويظهر هذا الموقف في عصر الخليفة الثالث لما جاء ونظر إلى بني أمية عاثوا فسادا في الأرض لذلك عند شجاعة بينت أول شيء عند شجاعة أبو ذر ولكن التسديد الإلهي كان عونا لرسول الله وكان عونا لأمير المؤمنين والله كان عونا لأبي ذر لأنه كان مدافع عن أمير المؤمنين وعن ولاية علي إلى أن الخليفة الثالث شاف هذا مشكلة ما يقدر عليه شنو سووا أخرجوه من المدينة والراح ودوا إلى الشام عند معاوية معاوية بعد ما يقدر عليه هذا أبو ذر لما نظر إلى جور معاوية هم بدا بيهم على معاوية وقام يتكلم عليه معاوية شاله ودى إلى قرى الشام وين إلى جبل عامل بعثه إلى لبنان لذلك الآن شيعة لبنان يدينون إلى أبي ذر شيعة لبنان هالتشيع وهالولاء اللي موجود في جبل عامل موجود في لبنان تشوف أهالي لبنان اللي عندهم هالعمق هالولاء وهالانتماء وفعلا كنت معهم فرأيت فيهم حبا وعشقا وولاء لأمير المؤمنين قل نظيره لذلك تروح إلى منطقة هنالك على الساحل في الجنوب اسمها الصرفند هذه المنطقة هنالك مقام لأبي ذر الغفاري وأيضا في منطقة اسمها ميت الجبل هنالك مقام لأبي ذر الغفاري انظر إلى علماء جبل عامل انظر إلى الشهيد الأول انظر إلى الشهيد الثاني أبطال عدنا من علماء التشيع وتأريخ التشيع إلى الجانب مهم في جنوب لبنان لمن؟ هذا من نتاج أبي ذر بعد 3-4 سنوات معاوية وين أرسل على جبل عامل استغل بالدعوة إلى الله وإلى ولاية أمير المؤمنين والتسديد الإلهي عليه معاوية شاف لا هذا مشكلة سوانا وين ما نودي سوينا مشكلة جابه ورجعه على عثمان إلى الخليفة الثالث، دز إلى وين؟ إلى المدينة. بعد ما يسكت بالمدينة أيضا، فجاء إليه الخليفة الثالث قال له يا عثمان أنت لازم تطلع من المدينة. قال له مو مشكلة، توديني إلى مكة؟ قال لا مكة ما تروح. قال له زين توديني إلى بلاد الشام؟ قال لا بلاد الشام ما تروح. قال له زين توديني للبصرة؟ قال له بصرة ما تروح. توديني للكوفة؟ قال له لا أوديك إلى الربدة، أوديك إلى مكان لا فيها شجر ولا فيها ماء ولا فيها بشر، ما فيها إلا القليل، ما تشوف أي إنسان. لذلك ومنع أن يودعه إنسان، فجاء أمير المؤمنين. شوف علي بن أبي طالب، شوف ألمه، شوف هو يتحمل مصيبة، وينظر إلى أصحابه، ينظر إليهم، أخرجوه من المدينة. من وجه ودعه؟ ودعه أمير المؤمنين وعمار بن ياسر والإمام الحسن والإمام الحسين، وهو يبكي على مظلومية علي. ما مرت الأيام، وصل إلى الربذة هناك، بقى أيام قليلة، كانت معه ابنته وزوجته، فجاءوا إليه وأخبرهم أنه تمر من هنا قافلة. قال لامرأته أنا قد أرحل، أنت هذه الشاة اذبحيها وهيئيها، فأنا أرحل. فلما مات هناك في الصحراء، هذا من أصحاب علي، هذا من أصحاب رسول الله، مات في الصحراء وقد ذبحت امرأته شاة، وحينما هيئتها فمر قوم من هناك، وفي أولئك القوم مالك الأشتر. فلما أخبرتهم أن هذا أبو ذر هو صحابي رسول الله وصحابي أمير المؤمنين، إنما قضى نحبه دفاعا عن علي، لذلك جاءوا وغسلوه وكفنوه وهكذا دفنوه هو في غربة. أقول له يا أبا ذر أنت مت في غربة، ولكن امرأتك طبخت طعاما واستقبلت المشيعين وجاءوا غسلوك ودفنوك من خيرة أصحاب أمير المؤمنين، ولكن أسفي عليك أبا عبد الله، ثلاثة أيام على رمضاء كربلاء، بأي حال مولاي أبا عبد الله، بأي حال ثلاثة أيام على رمضاء كربلاء، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكي يا أبا عبد الله، تبتل منكم كربلاء بدم ولا يا تبتل مني بدم يا الجارية. من جاء عند ليلة الحادي حشر، جاء ودج من السماء في فاطمة، في أمير المؤمنين، في رسول الله، الإمام الحسن، وإذا بمولاتي فاطمة قالت يا رسول الله أتأذن لي أن أخضب شعري بدم ولدي الحسين؟ أقول لها مولاتي بأي دم؟ هل بدم رأسي أم نحري؟ وإذا برسول الله قال بني فاطمة أنت اخضبي ونحن نخضب، أنا الوايا يا حسين يا ابني، والله يا ابني يا من ريت ذبحك ذبحني، انا الوالدة والقلب لفان يا
غاب ودور عزبني ويا ما شاد يا ودور عزبني وظلت ثلاث ايام ايوا حسينا ايوا اماما وظلت ثلاث ايام جيت ولا غسلت جثته يا ودفنت أفاطم قومي يا ابنة الخير.
الله يبارك فيكم. بكرة ليلة القدر الأولى وهي خير من ألف شهر، وليلة ضربة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك نبدأ من هذه الليلة أن نهيئ أنفسنا من اليوم. ابدأ عندك مصباح 1000 مرة 2000 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. أكثروا من ذكر الصلوات، أكثروا من التسبيح والتهليل. شوية عندي إلى عمل، خلي أعمالك والتزاماتك وزياراتك وديوانياتك خليها بعد ليالي القدر. خليها ال3 أيام 4 أيام خليها لآخرتك. شوية خلي نصرف وقت، إذا واحد رجي يزورني أقول له آسف، إذا ممكن خليها ورا ليالي القدر. إذا أرد أزور ناس ما أزور أحد، أوقف طلعاتي، روحات السوق نوقفها. نبدأ نهيئ أنفسنا إلى ليلة غد، نحيي هذه الليلة إلى الصباح بذكر الله، بالدعاء، بالاستغفار، لكي نبعد هذه الغمة عن هذه الأمة، علشان مستقبلك، علشان مستقبل عيالك، أولادك. الله يدفع عنكم كل شر، لأن بكرة بالليل وهالليالي القدر الثلاثة. سألوا الإمام الصادق: يا ابن رسول الله، ليش ما طلعت ليلة القدر ليلة واحدة؟ ليش أكثر من ليلة؟ قال: هل يصب عليكم أن تعبدوا الله أكثر من ليلة؟ لذلك هو تقدير إلهي أن نعبد رب العالمين ونكثر من العبادة ونكثر من الصلاة. الله يبارك فيكم، يطول أعماركم إن شاء الله، ويحسن عاقبتكم، يشافي مرضاكم إن شاء الله، ما تشوفوا الشر أبدا. بس حاول من اليوم بالليل هيئ نفسك. بكرة أخف واحد مكان غيبة أو تهمة، شوية ابتعد عن الناس، أشتغل أهيئ نفسي. أريدك بكرة تحضر بالمجلس. عندنا أيضا مصيبة ليلة الضرب لأمير المؤمنين، وبعد ذلك عندنا برنامج رفع المصاحف. أريد تتهيئ لهذه الليلة. إذا تقدر اليوم بالليل تبدأ بصلاة الليل، إذا بعد جزاك الله خير تبدأ بصلاة الليل. نبدأ شوية نهيئ أنفسنا. هذا التهيئ وهذا الارتباط بالله يقربنا من الله. لذلك راح تشعر باكر بالليل وضعك غير، تحول عندك إن شاء الله تكون هذه الليلة. والإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه يتدخل في قدركم بالدعاء في ليلة بكرة، تغير قدرك ومستقبلك إن شاء الله. بركات محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف أما يجيب هنيئا لك، هنيئا لك على التوفيق هذا، بارك الله فيكم. أما يجيب المضطر إذا دعا
أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه، يا مجيب المضطر يا كاشف السوء يا أنيس من لا أنيس لم، يا سند من لا سند لم، يا أمان من لا أمان لك، يا ربي يا ربي
جميعا،
يا ربي يا رب الحسين بحق الحسين، اشف صدر الحسين بظهور الحجة، يا رب الحسين بحق الحسين، اشف صدر الحسين، يا رب الحسين بحق الحسين، اشف صدر الحسين بظهور ال، يا الله اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اقض حوائج المحتاجين، شافي مرضانا سيما المنظورين، اجعل عواقب أمورنا خيرا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، اجعل هذا البلد آمنا، اللهم كل وليك الحجة صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل، وليا وحافظا وقائدا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وبعث الأموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان، ثواب سورة المباركة.